كما يقول الناس هذه الأيام شديدة الحر، نعم تعبنا من شدة حرها وما أشبه ذلك. ما قصدهم اللون وإنما قصدهم الخبر المحض فقط، هذا لا بأس به، لأنه وقع من لوط عليه الصلاة والسلام ما يشبهه، ولأن الأعناب بالنيات، واللفظ صالح لأن يكون لمجرد الخبر. القسم الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، على أنه هو الفاعل، فهذا شرك أكبر ولا أصغر؟ شرك أكبر، لأنه نسب الحوادث إلى غير الله عز وجل، فيكون ذلك شركا أكبر. مثل أن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير وإلى الشر، فهذا كفر، شرك أكبر مخرجا من الله والعياذ بالله، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، وكل ما يعتقد أن مع الله خالقا فهو كافر، كما أنما يعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد فإنه كافر. القسم الثالث أن يسب الدهر لا لأنه لا باعتقاد أنه الفاعل، إلا أعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك، وذلك لأن سبه إياه لا يخلو، إما أن يعتقد أنه الفاعل هذا الشرك، وإما أن يعتقد أن الله هو الفاعل، فيتكون حقيقة السب لمن؟ لله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي بدل الدهر المسخر، يكون فيه ما أراد الله عز وجل من خير أو من شر، فليس الدهر فاعلا، فسبه في الحقيقة يعود إلى من؟ إلى سب الله عز وجل في الحقيقة، يكون هذا محرما وليس بالشرك، لأنه ما سب الله تعالى مباشرة، وليس سب الله مباشرة لكان كافرا. هذا حكم سب الدهر. ينقسم إذن أن يقصد مجرد الخبر لوقوع أمر مكروه في هذا الحين أو في هذا الوقت أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. والثاني أن يقصد السب واللوم، فهذا إن اعتقد أن الدهر هو الفاعل فهو شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، وأن اعتقد أن الفاعل أفعل الله ولكن سب الدهر لكونه محل الحوادث فهو محرم، لأنه في الحقيقة يعود سبه إلى الله عز وجل، إذ أن الدهر سفر ما يملك شيئا. فإن قال قائل إذا قلتم إن سب الدهر في هذا القسم يعود إلى الله فلماذا لا يكون كفرا؟ قلنا لأنه لم يسب الله مباشرة، ولهذا لو كان يعتقد أنه بسب الدهر يسب الله فعلا وأراد سب الله لكان كافرا. وقول المؤلف فقد آذى الله، الأذية هل هي الضرر أو غير الضرر؟ الأذية غير الضرر ولا يلزم منها الضرر، فإن الواحد قد يتأذى بالشيء ولا يتضرر به. أنت تتأذى بسماعك القبح أو بمشاهدتك المكروه، نعم، أو بشمك الخبيث، يعني شم شيئا خبيثا الرائحة، ولكنك لا تتضرر به، لا تتضرر. فهذا الرجل يصلي إلى جنبي وهو آكل بصل وثوما، تتأذى ولا لا؟ تتأذى، نعم، لكن ما تتضرر به، تتأذى ولا تتضرر. وهذا رجل صلى إلى جنبك وصار يجلس على رجلك، نعم، أو يضايقك بتفريج العضدين في السجود حتى ان عضديك تكون في خلال رقبتك بين رقبتك وكتفك وما اشبه هذا. هذا ايش؟ تتعزى به ولكنك لا تتبرر به، لا تتبرر به. فالمهم ان الاذيه شيء والضرر شيء، ولهذا اثبت الله في القران واثبت فيما رواه عنه النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث القدسي انه يؤذى، ونفى ان يكون الله تعالى يتضرر في القران وفي الحديث القدسي. ففي القران يقول الله تعالى انهم لن يضروا الله شيئا، انهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي يقول يا عبادي انكم لن تبلغوا غري فتغرون. فأثبت الله عز وجل الآلية له في القرآن وفي الحديث القدسي. في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي الحديث القدسي هذا الحديث اللي نحن متقبلين الذين ابن آدم يسب الدهر ونفى الضرع عن نفسه بماذا؟ في القرآن وفي الحديث القدسي. نعم إنه لن يضر الله شيئا هذا في القرآن. في الحديث القدسي يا عبادي إنهم لن تبلغوا غري فتضروني ولن تبلغوا نفسي فتنفعوني. قال وقول الله تعالى يقول نستمر ولا نتولى نحو أخذنا. نعم إذا نعطيها حتى تفعل. نعم نشوفها. نعم حط عشر دقائق على أن شئت أربط الساعة. أولا تأخذ نشوف هل هذا حديث صحيح ولا لا. اثنين ملعون. طيب نفسك راجعوا راجعوا. أنا والله ما أنا أشك فيه لا تفاجئوا معها كل شيء يمكن راجع عنه. فإذا صح فإنه خبر وليس بدعاء ولا تبقى. نعم عن من هذا تقدم التطيب. نعم قال وقوله تعالى نعم يسأل محمد بن وفي آل عمران هو نبي الآية في موضعين أو ثلاثة. نعم هذا استثناء منقطع. نعم يعني لن يضروكم ولكن بذنوبكم. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا من؟ أي المشركون الموافقون للدهرية، ويقولون إن صواب النسبة أن تقول للدهرية ما هي للدهرية يعني نسبة للدهر، لكن هذا مما يتغير فيه الحركة عند النسبة. نعم يقولون إن الدهرية يقولون ما هي أي ما الحياة وما الوجود إلا حياتنا الدنيا يعني ولا آخرة، ليس هناك آخرة لكن حياة الدنيا نموت ونحيا. هذا وقف لواحد ولا اثنين؟ هذا وقف لاثنين يعني يموت بعض. نعم ويحيى آخر، هذا يموت فيدفن وهذا يولد فيحيى. يقولون إنها أرحام تدفى وأرض تدفى ولا شيء هو هذا. نعم نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لأن ليس هلاكنا بإذن الله عز وجل ولا بقضائه وقدره. ما يهلكنا إلا الدهر يعني السنين طول السنين، إما طول المدة لمن طالت مدته وإما الأمراض والهموم والغموم لمن
أكره مبتسم. أما أن يكون ذلك بقضاء الله وقدره ومكتوبا علينا فهذا ليس كذلك. ولا شك أن هذا كذب كما سيأتي إن شاء الله. وقوله إلا الدهر، ما مراد بالدهر هنا؟ الزنا والرقص والسليم، يعني ما يريدنا إلا هذا. وقال الله تعالى وما لهم بذلك من علم، يعني ما للذين يقولون من علم، فبالعلم واليقين بخلافه، العلم واليقين بخلافه. أما بالنسبة لقولهم وما يدركنا إلا الدهر، فالعلم المحسوس المشاهد المنظور بخلافه. وأما قولهم ما هي إلا حاسب الدنيا، فإن العلم المنقول والمحسوس، العلم المعقول والمنقول يدل على ذلك، على بطلان قوله. فقول ما لهم بذلك من العلم، نقول بل العلم على خلاف ما يقولون. وهم قالوا شيئين، الأول ما هي آلهتنا الدنيا، والثاني ما يهلكنا إلا الدهر. أما الأول فقد أبطله المنقول والمعقول، وأما الثاني فقد أبطله المنقول والمحسوس المشاعر. عرفتم؟ طيب. ولهذا قال عز وجل ما لهم بذلك من علم، وما هذه نافية، ومن علم مبتدا مؤكد جليل، هذا النفي مؤكد جليل، فيكون نصا في العموم، يعني ما لهم علم لا قليل ولا كثير. إذا ما حالهم بهذا القول؟ يقول إنهم إلا يظنون، يعني ما هم إلا يظنون، فهو ظن وليس ظنا مبنيا على حقيقة الواقع، بل هو ظن مبني على إيه؟ على أوهام وخيالات لا حقيقة لها. والظن هنا بمعنى الوهم، يعني ليس مبنيا على دليل يجعل الشيء مضمونا، بل هو مجرد وهم. وفي هذه الآية دليل على أن الظن يستعمل بمعنى الوهم كما أنه يستعمل بمعنى العلم واليقين، أولا بمعنى من اليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، بمعنى الوهم هنا، فإنه لا بد لهم إطلاقا، وليس هناك شيء يوجب أن يصلوا إلى الظن بما قال، بل هو مجرد وهم وخيالات. نرجع الآن إلى ما قلنا قبل قليل بأن هذا، بأن القول الأول أو الجملة الأولى التي قالوها ما هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا، قلنا إن هذا يكذبه المنقول والمعقول. المنقول بماذا؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة كلها تدل على ثبوت الآخرة والإيمان باليوم الآخر، والكتب السماوية كلها تقر ذلك وتؤكده، لأن الله تعالى لا يجعل للعباد دنيا أخرى سوى هذه، لا يجعل للعباد حياة أخرى سوى هذه. هذا بالنسبة للمنقول. أما بالنسبة للمعقول فإننا نقول لو كانت الخليقة عالم يحيى ويؤمر وينهى ويلزم بالجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا، فيستبيح الدماء والأموال والنساء والذرية، ثم تكون نتيجة لا شيء، هل هذا يليق بحكمة الله عز وجل؟
ما يليق، لا يليق بالحكمة أن الناس يفرض عليهم الإسلام والدعوة إليه وارتكاب إعلاء كلمة الله مع ما فيه من سباحة الدماء والأموال والنساء والذرية، ثم نقول النتيجة أن الجميع يكونون ترابا ثم لا بعث ولا حياة. هذا خلاف المعقول، وهذا كفاه حكمة الله عز وجل، وقد أشار الله إليه بقوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الذي فرض عليك القرآن وأنزله وفرض عليك العمل به ودعوت إليه لا بد أن يردك إلى معاد، فجاز عليه ويجاز عليه كل من بلغ من بلغات الدعوة. طيب ما هو المنفع الثاني؟ قلنا قول الثاني وما يملك هذا الدهر يرده المنقول والمسلول. أما المنقول فإن الآيات كثيرة، لأن الأشياء والمات في يد من؟ في يد الله عز وجل، هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يقدر الآيات، وكل شيء عنده بمقدار، وهو الذي يقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقيم. كل هذا من النقول يدل على أن الدهر ما له دخل في الموضوع. أما المحسوس فإننا نشاهد من يموت في حال الصغر في أعز شبابه وأقوى بدنه يموت، أليس كذلك؟ ونشاهد من يبقى سنين طويلة وهو على قيد الحياة. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام كم بقي في قومه؟ ألف سنة إلا 50 عاما. ما عندك الدهر، ما عندك الدهر. ونجد أطفالا يموتون في الشهر الأول من وضعهم، الشهر الثاني، وشبابا في أدنى كل القوة يموتون. الدهر خبر الذي يموتون من لا كيف الدهر؟ إذن فهؤلاء كذبوا في القولتين جميعا، في قولهم ما هي إلا هذه الدنيا نموت ونحيا، وفي قولهم وما يهلكنا إلا الدهر. فتبين أنه لا بد من حياة أخرى، وأن الذي يهلك ويبقي هو الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، يعني ما هم إلا يظنون. فإن قلت ما مناسبة هذه الآية للترجمة، باب من كذب الدهر فقد آل الله، ثم المناسبة لأن أحد الاحتمالين في كذب الدهر أن ينسب الحوادث إليه، وهؤلاء نسبوا الحوادث إلى الدهر فقالوا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا هو وجه مناسبة، مناسبة العائلة للترجمة، وإلا فإن المسألة ليست على هذا، ليس بها إذا، بل فيها كفر وشرك قول هؤلاء الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون. نسأل الله السلامة والعافية. ما نقول عادل من عاديته كعاديتنا، لا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب قوله مع الناس نزل حديث عنه، قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى مثل هذا الحديث يسمى الحديث القدسي، ويسمى الحديث الإلهي، ويسمى الحديث الرباني، وهي أسماء معروفة عند أهل الحديث، وهي كل ما يغيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، كل ما يغيب عن ربه فيقول قال الله تعالى، أو يقول الله تعالى، أو يقول الصحابي مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يغيب عن ربه، يعني الصحابي قد يعبر فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو يحضر به، وقد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى.
والمعنى المعنى واحد. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الحديث القدسي كالصحابي في الحديث النبوي، بمعنى أنه ينسبه إلى منتهى السند، إلى منتهى السند. ومنتهى السند في الأحاديث القدسية من؟ لا، الرب عز وجل، هذا منتهى السند. لكنها ليست في القرآن، الأحاديث القدسية ليست في القرآن، ولهذا لا تقرأ في الصلوات، ولا يتعبد بتلاوتها، ويجوز نفسها على غير طهارة، ويجوز للجنوب قراءتها، ويجوز للحائض قراءتها، ويصح بيعها. وفي المصحف خلاف كما تعرفون في ليل المصحف، ويسافر بها إلى أرض العدو، وفي المصحف خلاف. المهم أن أحكام المصحف لا تتعلق بالأحاديث القدسية. نعم، وتروى بالماء، نعم، بخلاف القرآن. نعم، الظاهر لي أن المسألة اختلف فيها أهل العلم في مسألة هل هي منسوبة إلى الله لفظا أو معنى، فإن كان كذلك فهي غير مخلوقة. وأما من قال أنها منسوبة إلى الله معنى فقط، وأن رسول التعبير تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها غير معجزة، فعلى هذا تكون ألفاظها مخلوقة. أما معناها فهو كلام الله غير مخلوق. نعم، هو هذا الظاهر، لكنه يخالف الظاهر الأشياء، منها أن لو دعنا الحديث القدسي كلام الله لفظا لصارت أعلى سندا من القرآن، لأن القرآن بواسطة جبريل، وأما هذه فتكون من الرسول إلى الله مباشرة، ولأن لفظها ليس بمعجز عند أهل العلم. ولو كانت من كلام الله لكان معجزة، لأن كلام الله لا يشبه كلام البشر. ولأنها أيضا لو كانت من كلام الله ما حصل فيها هذا الاختلاف، اختلاف الألفاظ أحيانا بزيادة ونقص، وكلام الله تعالى محفوظ، ولهذا القرآن ما يمكن يتوصل إليه زيادة أو نقص. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والظاهر لي أن القول الثاني أصح، أن كلام الله معنى وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا. وكونه يضيف الله فيقول قال الله، كما أن الله يضيف إلى فرعون وإلى موسى وإلى غيرهم فيقول قال فرعون قال موسى، مع أن اللفظ لفظ الله عز وجل. قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، قال الله تعالى، فليفتح هذا الحديث بألفاظ تعالى. معنى تعالى؟ تعالى من العلو، لكنها أتت بهذه الصيغة للدلالة على ترضعه جل وعلا عن كل نقص وكل سفل. نعم، فهو متعال في ذاته ومتعال في صفاته، وهي أبلغ من كلمة على، لأنها تدل على حاشق، ولهذا يأتيها الله عز وجل في مقابلة الذين أشركوا به فيقول تعالى الله عما يشركون، أي ترفع وتنزه عما يشركون علوا كبيرا. وقوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، يؤذيني أي يلحق بالأذى، ولكن هذا الأذى كما قلت قبل قليل ليس كأذية المخلوق. وشدنين قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا صفات الله كلها ليست، نعم، ليست كصفات المخلوق، ليست كصفات المخلوق. ولهذا تأمل أن الله قدم النفي على الإثبات بقوله ليس كمثله، لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من إيش؟ من توهم المماثلة، حتى يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلة، يعني ليس كمثله، أقر هذا في قلبك، ثم يأتي وهو السميع البصير فيرد على قلب إيش؟
حال من توهم المماثلة، ويكون الإثبات حينئذ على الوجه اللائق به تعالى، الوجه اللائق به، وأنه لا يمكن أن يماثل الله أحد في صفاته كما لا يماثله أحد في ذاته. وكل ما وصف الله به نفسه فليس فيه احتمال للتنفيذ أبدا، كل ما وصف الله به نفسه فليس فيه احتمال للتنفيذ، لأنك لو أجزت احتمال التنفيذ فيما وصف الله بنفسه لأجزت أن يكون احتمال الكفر في كلام الله وكلام رسوله، لأن التنفيذ كفر، التنفيذ كفر. فلو أجزت فيما وصف الله بنفسه في القرآن أو ما وصف به رسوله في السنة، لو أجزت احتمال التنفيذ لكان معنى ذلك أنك أجزت في كلام الله وكلام رسوله إيه؟ احتمال الكفر، وهذا أمر لا يقوله عاقل فضلا عن المؤمن. إذا العلية الثابتة، أفهمتم؟ العلية الثابتة ويجب علينا إثباتها، لأننا لسنا أعلم من الله بالله، صح؟ نعم. فإذا وصف الله نفسه بهذا نقول لا، حاشاك أن يريك أحد أبدا، نقول حاشاك أن يضرك أحد، أما أن يؤذيك وقد اعتدته بنفسك فنقول آمنا وأقررنا واعترفنا بذلك، ولكن مع هذا لا تكون أذيته كأذية المخلوق. أنا ربما أتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل، وربما أتبرر، لكن الرب عز وجل لا يمكن تحقيق هذا. وقوله ابن آدم يعني دون بنت آدم، يقول العلماء إذا قيل ابن أو بني في غير محصور فهو شامل للذكور والإناث، إذا قيل ابن أو بني في غير محصور فهو شامل للذكور والإناث. ولهذا لو وقف إنسان على بني تميم، بني تميم وقف عليهم وقف، فجاء الرجال وأخذوا الوقف وقالوا للنساء يا الله ما عندكم شيء، ما لكم شيء، ايش؟ قالوا لي بني وانتم انتن بنات، يصح حاله ولا ما يصح؟ ما يصح، يعني غير محصورين. وكذلك ابن آدم ليس معناها الذكور فقط، بل الذكور والإناث، وهكذا القاعدة ابن وبني، نعم، ها، إذا كان في غير محصور فهو شامل للذكور والإناث. يؤذين آدم، وآدم هو أبو البشر كما هو معروف، خلق الله تعالى من طين وسواه ونفخ فيه من روح وأسجد له الملائكة وعلمه أثناء كل شيء. واعلم أنه من المؤسف أنه يوجد في الكتب التي بين أيدي الناس بين أيدي الطلاب فكرة ضالة خاطئة كافرة مضلة، وهي أن الآدميين ما نشأوا من طين، إنما نشأوا من قروح، وتطور الأمر بهم حتى صاروا على هذا الوضع، ويمكن على نذر السنين تطور حتى يكونوا ملائكة، وتصير الملائكة ملائكة الملائكة، نعم. وهذا القول لا شك أنه كفر، لأنه تكذيب للقرآن، وأعداء المسلمين دخلوا على المسلمين من أجل أن يقولوا هذه أفكار متضاربة، أنتم يا المسلمين عندكم فكر، وإحنا يا الصباحيين عندنا فكر، وليس فكركم بأولى من فكرنا. ولهذا أنا دائما أحذر من كلمة فكر الإسلام، مفكر إسلامي لا بأس، لكن فكر إسلامي معناه أن حولنا الإسلام إلى أفكار قابلة للأخذ والرد، وهذا خطر عظيم، والتعبير دخل علينا من أعدائنا من حيث لا نشعر، وأعدائنا يبثون علينا الأشياء ونأخذها مسلمة،
لغلبة الجهل وقلة البصيرة والضعف الشخصي في النفوس الإسلامية، ورؤية هؤلاء القوم المرأة المبجل المعظم المعصوم من الخطأ. لهذا دخل علينا مثل هذه الأمور. أقول إن هذا القول تكذيب للقرآن صريح ولا لا؟ تكذيب صريح قرآن. الواجب علينا أن ننكر هذا إنكارا بالغا، وأن لا نقره في أي كتب من كتب المدارس، نعم، وأن نعاقب من يقرره أو يضعه بين أيدي الشباب. لأن أقل ما فيه من الخطورة إيش؟ أقل ما فيه من الخطورة أنه يجب لهذا الشاب الذي لم يرتخل الإيمان في قلبه ولم ترسخ قدمه في العلم، مش يجب له أن يشوف. والله يمكن هذا رجل مفكر، يمكن صحيح هذا الشيء، لكننا نحن نقول مثل ما قيل في أبي على المعلم، يقول إذا ما ذكرنا آدما وتعالوا وتزويده بنتيه بابنيه في الخنا علمنا بأن الخلق من نفس فاجر وأن جميع الناس منهم في الزنا. أعوذ بالله. أجابه بعض العلماء بجواب، قال أنت الآن أقررت أنك ولد زنا، نعم، وإقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول، وهكذا إقرار الفتى لازم له وفي غيره لغو كما جاء شرعنا. رد عليك، فمن هذا الرجل نقول أنت غير ولا تتجاوز أن تكون من الضروط بصورة إنسان. أما فكرك هذا فهو فكر باطل، لأن الله أكذبك فيه، وقد قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. أنت بنفسك لا تدري كيف يخلقك الله. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات من ثلاث، ما تدري كيف تخلق. كيف تقول إن أصبت قرد قرد أتتقرد ثم قرد آدميا؟ اللي ما أصل كلب وما أصل بقرة وما أصل بعير، نعم. ولكن أنا حقيقي يؤلمني أن يوجد هذا بين أي الشباب، وأن بعض الناس قد أخذوا به على أنه أمر محتمل، والواقع أنه أمر لا يحتمل سوى البطلان والكذب، نعم، والدفع على المسلمين بالتشكيك بما أخبرهم الله به عن خلق آدم وبنيه. نعم، الدين ابن آدم يسب الدهر. الجملة هنا تفسير، يعني جملة تفسيرية أو تعليلية، يعني إننا تعليل الأذية أو تفسير الأذية، يعني بكونه يسب الدهر أي يشتمه ويقبحه ويلومه وربما يلعنه والعياذ بالله. وما هو الدهر؟ الدهر الزمن. الدهر هو الزمن. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الدهر الزمن، الإنسان يسب الزمن، وسبه في الحقيقة إن كان يعتقد أن الزمن هو سائر فقد تقدم أنه شرك، وإن كان يعتقد أن الزمن محل الحوادث ويسبه لوقوع الحوادث السيئة فيه فإنه محرم وإثم، والسب في الحقيقة يعود إلى الله. يسب الدهر أي الزمن والوقت. قال وأنا الدهر، أنا الدهر، يعني أنا الدهر يعني أنا الزمن، لا، أنا الدهر يعني أنا مدبر الدهر ومصرف الدهر. ويدل لذلك قوله أقلب الليل والنهار. الليل والنهار هو الدهر، يعني أنا الدهر أي أقلب الدهر يقلب الدهر كما قال الله تعالى وتلك أيام يداولها بين الناس فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نساء هكذا الدنيا هكذا الدنيا لو تعملتها لو وجدتها هكذا هكذا تقلب الإنسان يوم يسر الإنسان ويوم نساء ويوم يكون صحيح ونشيط ويوم يكون فيه شيء من المرض نعم ويوم يكون منطلق مسرور نعم ويوم بالعكس هكذا الدنيا وهذه من حكمة الله عز وجل لأن لا يركن إليه العقل لو كانت كلها صفوا لركن إليها كثير من الناس لكنها كانت على هذا الوجه حتى يعتبر الناس ولا يتخذوها مقرا نعم إذن أنا الدهر وش معنى أنا الدهر أنا مقلب الدهر ومصرفه ولا يحتمل المعنى سوى ذلك لأنك لو قلت إن الله نفسه والدهر لجعلت الخالق مخلوقا ولجعلت المقلب مقلبا أجاب المقلب مقلب لأن الدهر مقلب يقلب الليل والنهار وهذا أمر لا يمكن فإذا قال قائل ألستم تقولون دائما وتكررون بأن المجاز ممنوع في اللغة العربية ولا سيما في كلام الله وكلام الرسول وهذا إما أن تقول بأن الله والدهر أو تقول بالمجاز فما هو الجواب الجواب أننا نقول إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقراءة وإن كانت في مكان آخر تكون مجازا وحينئذ فنقول هنا لا شك أن الكلام محذوفا وهو مقلب الدهر لأنه فسره بقوله مقلب الليل والنهار ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الدهر المخلوق هو الخالق ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الفاعل هو المخلوق المقلب هو المقلب وبهذا نعرف خطأ من قال إن الدهر من أسماء الله فابن حزم رحمه الله فإنه قال إن الدهر من أسماء الله وهذا غفلة عن نزول هذا الحديث وغفلة عن الأصل في الأسماء ما هو الأصل في أسماء الله أن تكون حسنة بالغة في الحسن غاية فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة مثلا يعني ما تجد أسماء الله اسما جامدا أبدا نعم في أسماء الخلق تجد اسما جامدا جعفر مثلا وحضرت نعم هذا اسم جامد أسد اسم جامد لكن في أسماء الله تجد اسما جامدا لا أبدا لأن الاسم الجامد ما في معنى حتى يكون أحسن أو غير أحسن لكن أسماء الله كلها حسنى يلزم من ذلك أن تكون دالة على معاهد والدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه معنى إلا أنه اسم زمن وعلى هذا فينتفي أن يكون من أسماء الله لوجهين الوجه الأول أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء الوجه الثاني أن أسماء الله حسنى والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم ذي الأوقات فلا يحمل معنى الذي يوصف بأنه أحسن وحينئذ فليس من أسماء الله تعالى بل إنه الزمن ولكن مقلب هذا الزمن هو الله ولهذا قال أقلب الليل والنهار تقليب الليل والنهار هل المراد زواجهما أو ما يحدث فيهما أو الأمران جميعا الأمران جميعا فالليل والنهار يقلب من طويل إلى قصير إلى
متساوي، أليس كذلك؟ والحوادث فيهما حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. يتقلب في الساعة وفي اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم جاء تغيير الزمن نفسه، تؤتي الملك وتعز هذا الحوادث اللي في الزمن. ثم جاء الزمن نفسه فقال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. فالله عز وجل يقلب الليل والنهار في ذواتهما. وفي الحوادث الواقعة فيهما، وتقليبه سبحانه وتعالى للحوادث الواقعة فيهما أمر ظاهر ما يحتاج إلى حوادث. فإذا قال قائل هل لهذا التقليب حكمة أو مجرد ظهور السلطان والقدرة فقط؟ فالجواب لا بد فيها من حكمة، ولكن هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر، لأن عقولنا أكثر من أن تفيق بحكمة الله عز وجل. لكن منها ما يكون معلوما لنا ومنها ما يكون مجهولا لنا. ثم نقول إن مجرد ظهور سلطان الله عز وجل وتمام قدرته هو من الحكمة، أليس كذلك؟ فإن سلطان الله عز وجل الأعظم الذي لا يمثله السلطان وتمام قدرته هذه لا شك أنها ظهورها للإنسان من أعظم الحكم، حتى يخشى صاحب السلطان سبحانه وتعالى ويخشى صاحب القدرة ويتضرع إليه سبحانه وتعالى باللجوء إليه مما يخافه. لولا اعتقاد المرء تمام قدرة الله وسلطانه ما صح لجوءه إليه، قل لا. إذا لجأوا إلى من لا يعتقد أن له السلطان الأعظم، بهذا نعرف أن تقريب الليل والنهار له حكم عظيمة، لكن منها ما يظهر لنا ومنها ما لا يظهر. وفي رواية طيب
يعني يحتجون علينا
نعم نعم نحن نقول لنا أنه سيكون أفضل ولا من الأهل، يعني معروف الدهر، ما هو الدهر في اللغة العربية؟ الزمن. هل يمكن أن الله يكون هو الزمن؟
يقول أن الله قال
كذا، هي قال كذا ما يخالف، من سياق كلامه أنه يريد أن الدهر أي مقلبه يعني مفسره. ولاحظ أننا نحن لا ننكر التأويل أصلا، إننا ننكر التأويل الذي لا ينبني على دليل، أما ما ينبني على دليل فلم نؤول الحقيقة، لم نحدد كلام الله وكلام رسوله عن معناه، لأننا استندنا إلى ما قال الله ورسوله. فإذا كان التأويل مستندا إلى دليل ما بقي تأويلا، أو نقول هو تأويل لكن دل عليه كلام من قال هذا الكلام، دل عليه كلام من قال هذا الكلام الذي أولناه إلى المعنى الذي نريده، لأن المتكلم واحد وهو الله عز وجل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حملنا كلامه على بعضه على بعض ما صار هذا تأويلا مذموما. فنحن ذكرنا في كتابنا القواعد المثلى أن لنا على أهل البدع في هذه المسألة جوابين. الجواب الأول أن نقول نحن لا ننكر التأويل الذي دل عليه الدليل، ما ننكره. نعم، عبدي ملك وعبدي جوعت وعبدي استطعمت فلم تعني، أولها الله عز وجل بين معناها ولا لا؟ ما ننكر هذا، لأن الله بينه. إذا جاء البيان من الله ورسوله سواء كان مفصلا بهذا الدليل أو منفصلا عنه فإن تأويلنا له بحجة، بحجة ممن تكلم به، فكأنه يقول أردت بكلام كذا وكذا، ما في معنى أن نقول هذا من المرأة. نحن ننكر على أهل التأويل لأنهم أولوا بدون دليل إلا مجرد ما يظنونه عقلا ولا بعقل. قال وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فائدة ذكر هذه الرواية أن فيها التصريح بالنهي عن سب الدهر. أما الأولى الأولى ما فيها تصريح بالنهي لكنه إشارة أن فحوى الخطاب أنه ينهى عنه لأن الله توعد الذين يؤذونه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لكن الثانية الصريحة لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. عندي فإن الله هو الدهر فإن الله هو الدهر هذا هو. وقوله فإن الله هو الدهر هذا تعليل للنهي تعليل للنهي. وقد سبق لنا مرارا أن من بلاغة كلام الله ورسوله أنه أحيانا يقرن الحكم بالعلة الحكم بالعلة ببيان الحكمة ولزيادة الطمأنينة ولأجل تعد العلة إلى غيرها فيما إذا كان المعلل حكما المعلل حكما فإنه يتعدى إلى غيره. نعم لا من عندنا فإن الله هو الجهر هذا اللقاء هذا اللقاء نعم المعنى هو الجهر هو مقلب الجهر مثل أول ما يستقيمها ما قال رسول هذا أثبت إذا ترى اللي عندنا فإن الله هو الجهر. نعم ودائما الذي يشرب النقص وتسوي يقلد من يرى انه اعلى منه واعلى منه. لكن الان نبحث وراء حضارات ثالثة عندهم الان. نعم هي الآن ما ضرب حضارات عندهم ضرب حضارات عندهم لكن مع ذلك نذهب وراء. نعم فهم يعني يسبقون بكثير في هذه العلوم لكن نحن نذهب وراء. وكل ما خلفوا من العرميش أخذنا مثل ما قال ابن القيم النية يقول فالكلب يتبعهم يمشمش أعنا حاشا الكلاب. فالحاصل من بعض الكتاب من ما عندهم دل الشر أو علمهم ضعيف وإيمان ويقينهم ضعيف يأخذون بهذه الفكرة الباطلة. والحقيقة أنه لو كان هناك قوة عند المسلمين لكانوا ما يتجاوزون القرآن والحديث ويرون أنها شبه تنقض على أباطيلهم فتحرقها. لكن على عرضنا عن القرآن الحديث واتخذناه مهجورا إلا في مسائل قليلة أو عند أناس قليلين. وهذا القرآن مو من هجر صاروا على تلاوته هجر ألفاظه ومعانيه وأحكامه كل جهد الهجر. قال رسوله يا رب إن قولي اتخذوا هذا القرآن مهجورا مو من أنا يقرونه لو قرأوه ولم يصدقوا بأقدار ولم يعملوا بأحكامه صاروا هاجرين له. الصحابة رضي الله عنهم أحد منهم ما هجروا القرآن كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. وما ظنكم إذا اطلعوا على ما فيها من العلم والعمل تصدقون بالخبر تصدقون بلا شك ويعملون بالحكم. هذا هو قبول القرآن والعمل به. فأقول إننا ما قال أخ أحمد من أن هذه النظرية طفرت الآن ولكن ما على أحدني ولا شيء يوجب له. يقول مالك إن فيه مسائل الأولى النهي عن صد الجهر ما دليل؟
أذن لله.
من أين تؤخذ هذا الله؟
قل
لله تعالى يريني
ما
أذن.
قل لله تعالى يريني ما أذن. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر.
نعم تأملنا في قوله فإن الله هو الدهر فوجد أن معناه ومصابيه وليس المعنى أن الله نفسه يردح حيث شيء بقى خالد ينتنى أن يكون الله نفسه والدهر أن يكون الله نفسه
والدهر
والمخلوق خالق ويكون المقلب مقلبا أو كيف طيب نعم.
الرابع أنه قد يكون شاذا ولو لم يقصده لقلبه.
من أين تؤخذ يا محمد؟ من الحديث ما في هذا وارد يعني حرف تقديم هذا حرف. نعم. من قوله الدين ابن آدم يسب الدهر ولم يذكر قصده. نعم وقوله انه يكون شاذا يعني لو قال قائل لو عبر بقوله انه يكون مؤذيا وان لم يكن قاصدا للإيذاء فكان اوضح من أوضح من أن يقول لأن الله صرح يسب الدهر يسب والفعل لا يضاف إلا لمن لمن قصده فلو قيل أنه يكون مؤذيا لله ولو لم يقل إلا صح لعموم الحديث طيب هذا المؤلف شيء من مسائل الباب ما هو الذي هذا من مسائل الباب هو عادة رحمه الله إذا قال فيه مسائل استوعب جميع ما في الباب يعني جميع ما تدل عليه الأدلة اللي في الباب الآية لأن رحمه الله من عادته إذا ذكر آيات وأحاديث يقول في مسائل الأولى تفسير آية كذا تفسير آية كذا تفسير آية كذا وهذه إما أن تكون فقط من المستاق أو أن المؤلف رحمه الله غفل عنها ونسيها على كل حال في هذا الباب من المسائل تفسير آية سياسية وقالوا ما هي إلا حاجة الدنيا نموت ونحيا إلى آخره وقد علمنا تفسيرها وبينها وجه مناسبتها للبيان نعم
بعض التسمي بعض القضاة ونحوه
هذه لو ألحقتموها عشان نثبتها تلحق عليكم وفيها أيضا من المسائل تفسير الآية وبيان وجه مناسبتها للبيان نعم
صلى الله عليه وسلم قال إن أثنى أثم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال شيئان مثل شاهان شاه وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخرجه قوله أثنى يعني أوضع
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه المؤلف قال قاضي القضاة الدالة على العموم وقاضي بمعنى حاكم والقضاة الحكام يكون معنى باب حاكم الحكام ونحوه تسمي بحاكم الحكام ونحوه مثل ملك الأملاك سلطان السلاطين وما أشبه ذلك نعم وما أشبه ذلك مما يدل على الحكم والنفوذ والسلطان، لأن القاضي ليس كالعالم، القاضي مفتن وملزم وله سلطة، وأما العالم فإنه مفتن وليس له سلطة. لو يفتي مثلا شخص أو شخصين فينا بينهما من المشاكل ما ألزمهما، لكن القاضي مفتن وملزم. ولهذا يقال إن القاضي جمع بين الشهادة والإفتاء والحكم الإلزام، يعني جمع بين ثلاث أشياء: الشهادة لأنه يشهد بحكمه على أن هذا حكم الله، ويشهد كذلك لأن الحق للمحكوم له على من المحكوم عليه، وهو أيضا مفتن لأنه مخبر عن حكم الله والإقرار عن حكم الله والخلاف إلفاء، وهو أيضا ملزم لأنه يلزم الخصمين بما حكم به، ففيه نوع من السلطان والولاية والشهادة، يعني نوع من السلطان هو الولاية والإفتاء والشهادة. المهم أن قاضي القضاة قلت إن ال هنا العموم القضاة، ومعلوم أن قاضي القضاة الذي ترجع إليه القضاة ويقول له الكلمة العليا عليه لأنه قاضي، وهذا الوصف في هذا المعنى الشامل لا يصح إلا لله عز وجل، وهذا وجه مناسبة هذا ذلك التوحيد، لأن من تسمى بذلك الاسم فإنه جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله عز وجل، هذا وجه مناسبة ذات إكثار التوحيد، وهي مناسبة ظاهرة، والله عز وجل هو الذي يخلق وهو القاضي فوق كل قاضي، وهو الذي له الحكم، وهو الذي إليه يرجع الأمر كله. نعم، كما ذكر الله ذلك في القرآن. وقد تقدم لنا ولا حرج من إعادته أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني لا بد من وقوعه ويكون فيما أحب الله وفيما كرهه، قضاء الكون يكون فيما أحب وفيما كره. انظر إلى قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء لكنه كوني متعلق بما يكرهه الله ولا بما يحبه؟ بما يكرهه، لأن الفساد في الأرض لا يحبه الله، إن الله لا يحب المفسدين ولا يحب الفساد، واضح؟ هذا قضاء كوني لا بد أن يقع، لا بد أن يقع ولا معارض له إطلاقا. والنوع الثاني من القضاء والحكم الثاني قضاء شرعي، قضاء شرعي مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع المقصود، قد يقع وقد لا يقع، ولكنه يتعلق فيما يحبه الله، لا يقضي سبحانه وتعالى شرعا إلا بما أحب، أما ما كرهه فإنه يقضي بتركه واجتنابه، لا يقضي بوجوده وإثباته، بل يقضي بالعكس. إذن القضاء لله عز وجل شرعا وكونا، شرعا وكونا أو شرعا وقدرا، ولهذا عرفنا أن الحكم بغير ما أنزل الله يتعلق بجانب الربوبية ولا بجانب الألوهية؟ الحكم بغير ما أنزل الله يتعلق بجانب الربوبية ولا بجانب الألوهية؟ بجانب الربوبية، لأن هذا حكم، وإذا كان حكما فإنه يتعلق بجانب الربوبية، فهو من الإخلال بتوحيد الربوبية، الحكم بغير ما أنزل الله. نعم. وقول مؤلف في الصحيح إلى آخره. إذا الكشران على هذا الباب ما مناسبته لكتاب التوحيد؟ مناسبته أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله، لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الملوك إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، فإن قلت إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة أو ببلد معين أو بزمان معين، هل يجوز ذلك؟ مثل أن أقول قاضي قضاة المملكة العربية السعودية، أو قاضي قضاة مصر، أو قاضي قضاة الشام، أو قاضي قضاة العراق أو ما أشبه ذلك، هل يجوز هذا؟ جائز. لماذا؟ لأنه قيد، ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد، فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل. نعم، على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان أو يسمى رجاله، وإن كان جائزا لكن لا ينبغي، لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بأنه قاضي قضاة الناحية الفلانية، قد يأخذه الإعجاب بها والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قولا. وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت الحال بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي، بحيث يرى أن رأيه مفروض على من دونه، فإن هذا خطره عظيم. فهو حتى القول بأن ذلك جائز فإنه لا ينبغي التسمي به، نعم، لا قبول رسما للإنسان أو وصفا له، ولا أن يسمى عليه، فإن يسمى به كما قلت هذا رجل له منصب وهو فوق هؤلاء في منصب ويرجعون إليه، فإذا سمي وأعلن بهذا الإعلان أو بهذا الوصف فإنه على خطر عظيم، قد يلحقه الغرور والإعجاب، وحينئذ ما يقبل إلا ما وافق قوله. نعم. وقول الثاني، هل يجوز مثلا أن نقول قاضي قضاة عصره باعتبار الزمن عصره؟ نعم، مقيد أيضا، مقيد، لكن أيهما أشمل، قاضي قاضي عصره أو قاضي قاضي مصر مثلا أو الشام؟ العصر أعم. نعم، العصر أعم. السبب لأنك إذا قلت قاضي قاضي عصره قال قاضي قاضي مدة حياته في كل الأقطار، صح؟ إذا قلت قاضي قاضي في البلد الفلاني أو في الناحية الفلانية هو لا يمكن يكون قاضي قاضي بعد موته، فتقديره بحياته واضح، ويصير مقيد أيضا بالمكان، فيكون أخص من قولنا قاضي قضاة عصره. ذكرنا التقييد الثالث، ما هو التقييد بالمكان والتقييد بالزمان، والثالث أن يقال قاضي قضاة أو عالم العلماء في الفقه مثلا، قاضي قضاة في الفقه أو عالم العلماء في الفقه أو في العقائد أو ما أشبه ذلك. نعم، جائز ولا لا؟ إذا قيده بزمن أو بمكان قلنا أنه جائز، لكنه الأفضل ألا يفعل. إذا قيده بفن من الفنون هل يكون جائزا؟ وبالحقيقة مفترض تقيل أن يكون جائزا، لكن في مثل الفقه إذا قلنا أن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قول الرسول عليه الصلاة والسلام من يريد له به خيرا يفقه بالدين، صار فيه علوم كثير ولا لا؟ معناه مرجع الناس كلهم في الشرع إليه، وهذا عموم واسع. فأنا أشك في جواز هذا وإن كان مقيدا. صحيح أن الله عز وجل حاكم الحكام في كل شيء، الأمور الشرعية والأمور الكونية والأمور العلمية كل الأمور، ونحن قيدناه في شيء معين. لكن في الحقيقة إن هذا الشيء المعين هذه منطق إذا جعلناه عاما للكل والفروع ففي نفسه منه شيء والتنزه عنه أولى. فإذا قيدناه في قبيلة قلنا من باب أولى بالتحريم أو بالجواز، بالجواز قلنا هذا قاضي قضاة آل فلان، هذا أظن يعني من أقل ما يكون حسن. قول إذا هذا جائز، لكن كما قلت من قبل مراعاة جانب الموصوف في هذه الصفات حتى لا يغتر ويعجب بنفسه، هذا عمره واجب. ولهذا مدح رجلا عند النبي عليه الصلاه والسلام فقال له قطعت عنق صاحبك، يعني خطر عظيم، خطر عظيم. وهذا ما يحتاج اننا نقيم عليه دليلا، ان كان شعوره به بنفسه انه اذا مدح لا شك انه يصير عنده شيء من التوقع. لكن من إذا مدح فرح بنعمة الله وقال هذا من نعمة الله علي أن أكون في مقام المرفع في مقام الذم، ولكنه مع ذلك يكون متواضع. ومن الناس من تعرض نفسه للسلامة ولا يهدم. نعم أغلب شيخ الإسلام ما رأيكم في هذا؟ إذا قلنا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام لماذا؟ لا هو شيخ الإسلام المنافي لشيخ الإسلام التيمية، مش رأيكم يعني لو قال قائل مثلا ابن تيمية شيخ الإسلام، محمد بن الوهاب شيخ الإسلام، نعم، وعند الإطلاق لا يمكن أن نفرش، عند الإطلاق لا يمكن أن نفرش، لأن أبا بكر أحق بهذا الوقت، قل لا، لا شك أنه بعد النبيين أبو بكر وأفضل خلق، نعم، كيف نقول هذا الشيخ الإسلام؟ يمكن أن يقال إن كل أحد لا يفهم من شيخ الإسلام أنه الشيخ المطلق الذي يرجع له بالإسلام، قل لا، لكنه يصدق بهذا الوقت لأنه جدد الإسلام وأثر بالإسلام، وهذا أمر لا يشك فيه بالنسبة إلى مثل هؤلاء العلماء مثل الإمام أحمد والشافعي وغير من الأئمة، ما في شك أنهم يشيخ الإسلام، نعم، يعني لهم تأثيرا عظيما بالغا. وكذلك مثل الشيخ الإسلام الجميع والشيخ محمد بن عبد الوهاب، كل هؤلاء لا شك انهم يصح ان نقول انهم شيوخ الإسلام باعتبار ما لهم من أثر حميد في الإسلام، نعم. فالظاهر لي انه كما قال عبد الله انه نظر في إقرار أهل العلم جالس فيما بينهم وتناقضي ان هذا لا بأس به. وكل أحد لا يفهم من كلمة شيخ الإسلام أن هذا هو الشيخ الذي يرجع إليه في قضايا الإسلام أبدا، ولكن يقول أن هذا الرجل له أثر في دين الله فاستحق هذا اللقب. طيب والإمام ما رأيكم فيه؟ الإمام أهون بكثير، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام إمام مسجد، يمكن ما عندهم الاثنين، نعم، ثم رفض الإمام. لكن نعم لا ما مقيدة باعتبار القرينة ولا هي مطلقة باعتبار اللفظ. لكن الشيء الذي أنا أحب أن لا يكون ما جرى عليه تعبير الناس الآن طلبة العلم، صاروا يجعلون كل شخص إماما حتى وإن كان له رتبة دنيا مثل الحديث أو بغيره، كان الفقه يقولون قال الإمام. وهذه الحقيقة ربما نقول إنه كذب، لأن الإمام من له أتباع، من له أتباع وكان قدوة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أمة. هنا نعبر عن كل مصنف إمام في هذا النظر، أما من كان له من كان قدوة وعنده كالبخاري مثلا أو مسلم أو هؤلاء الأئمة ممكن أن نقول إمام، على أننا ما نقول الإمامة البخاري فإمامة الإمام أحمد مثلا، فبينهما فرق بحسب ما لهما من الأثر في المسلمين. لكن الذي قد يكون كذبا وقد يكون يؤدي إلى أن يرفع أحد فوق مرتبته هو هذا التسامح في إطلاق إمام، في إطلاق إمام. كما أنه أيضا تسامح ووصف للإنسان بما لا يستحق أحيانا فإنه هضم للأئمة، لأن الإنسان إذا تصور من هذا إمام وذاك إمام وش الضيق يصغر ذلك في عينه، يصغر لمن حق في عينه. نعم، ولهذا قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره، إذا قيل إن السيف أمضى من العقل. نعم نعم
آية الله حجة الله حجة الإسلام.
نعم، هذه كلها أنقاض حارثة ما في الحقيقة، يعني ما في أحد حجة الله، ما في أحد حجة الله، حجة الله على عباده إلا كفر، يعني لا يكون الناس على الله حجة بعد كفر، ما في أحد. ولا في أحد أيضا آية الله إلا إذا أردنا بالمعنى العام، وإذا أردنا آية الله بالمعنى العام دخل فيها كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أما آية خارقة للعادة هذه ما تكون أيضا في آية الأخرى. نعم، على كل حال هذه الأفكار كلها ينبغي أن تحدث، أن تحدث من قوانين الشرع، وأن يقال العالم لا بأس، المفتي لا بأس، القاضي لا بأس، الحاكم لا بأس، الإمام إذا كان متحقا لا بأس. نعم،
نعم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن أقنع من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أقنع يعني أورى، وجداء من جنس العلم. هذا الرجل الذي تسمى ملك الأملاك مش قصده، قصده أن يرفع نفسه وأن يتعارم حتى على الملوك، ملك الأملاك قوبل لأهل البلاد نقيض قصده، وصارت عقوبته أنه أورع اسم عند الله، أورع اسم عند الله. ولهذا أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع لله، وهو أحب الأسماء لله عبد الله وعبد الرحمن، فكلما كان الإنسان أقرب إلى الذل والخضوع لله رب العالمين صار أحب إلى الله، وكلما كان أدل على الجبروت والسلطة والتعظيم صار أبغض إلى الله وأورع عنده. فأبغض فأورع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لأنه وضع نفسه في مرتبة عليا، فالأعلى شيء، فالملوك هم أعلى طبقات البشر من حيث السلطة، فإذا جعل هذا الفرد ملك الملوك فمعناه أنه جعل نفسه مرتبة فوق مرتبة الملوك، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. فلذلك قوبل بنقيض قصده فصار أقنع من عند الله، قال لا مالك إلا الله، لا مالك ولا ملك إلا الله عز وجل. ولهذا جاء الآية في سورة الفاتحة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين الذي يجمع بين الأمرين بين الملك والتصرف وكمال التصرف. الملك لأن تكون له الكلمة فإن الملك له الكلمة والمالك له كمال التصرف. وكم من ملك ليس بمالك قول يمكن ملك وهو مالك ممكن ممكن يصير مالك ويعظم وتقع له الدفوف وكل شيء لكن هو مالك الواقع كل الامور من دونه. نعم هي الان ملكه بريطانيا ثم ملكه ولكن ما لها مالك شيء كل الامور بدونها. نعم فرب مالك ليس بمالك ورب مالك ليس بملك يصيب ما يصير يا خالد الان انت مالك كتابك وهل انت مالك نعم طيب ورب مالك ليس بمالك وربما رب مالك ليس بمالك ورب مالك ليس بمالك. ولهذا جاءت الايه الكريمه بالقراءتين حين يعرف انه نعم انه سبحانه وتعالى ملك مالك ملك ذو سلطان وعظمه وقول نافذ ومالك متصرف يدبر لجميع امور مملكته وكل شيء فهو مملكة لله وملك لله سبحانه وتعالى. هنا قال لا مالك إلا الله وكذلك لا ملك إلا الله عز وجل. فإذا كان لا مالك إلا الله فهو من باب أولى أن لا يكون ملك إلا الله سبحانه وتعالى. طيب لا مالك إلا الله بأي نوع من أنواع التوحيد تتعلق بالألوهية أو بالربوبية أو بالأسماء والصفات الربوبية. ولهذا سبق لنا أن توحيد الربوبية يترتب على ثلاثة أمور الخلق والملك والتدبير كذا مر علينا هذا مر علينا أن توحيد الربوبية يرتب على الأمور الثلاثة الخلق والملك والتدبير. فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله كل ذلك موجود دلائل في الكتاب في القرآن الكريم. بغض النظر عن دلائل العقل قال الله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. الاستفهام هنا بمعنى النفي لكن جاء بصورة النفي بصورة الاستفهام وهو النفي لأنه أشهد بمعنى التحدي يعني إن وجدتم فهفوا. وقال تعالى إن ربك هو الخلاق هو سمي الحفظ أشهد عليه يدل على التوحيد والحفظ. إذا ما خلاق إلا الله عز وجل. وقال إن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله الذين جمع اسم موصول يشمل كل من يدعى من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له حتى لو اجتمع على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا يخلق بعوضة أقل من الذباب كيف ما قدروا على الذباب لكن قدروا على البعوض ما يقدرون. إذن لأن التمثيل بالذباب ليس للتقدير ولكنه للمبالغة وما جاء على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له كثرة ولا قلة وهذا مر علينا أيضا هذه القاعدة. طيب هذا الخلق الملك أين الدليل على أن الله منفرد به؟ تبارك الذي بيده الملك نعم ألا له الخلق والأمر، لا الأمر بالتدبير. ولله مالك الملك، ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات والأرض، كبير باب الملك. طيب انفراد التدبير ألا له الخلق والأمر، أمن خلق السماء والأرض، أمن ومن يملك السماء والأرض، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يدبر الأمر. ولئن سألتهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا يجيب عليه إن كنت تعلمون سيقولون الله. نعم، إذن الآيات كثيرة في هذا، وش بقيت ما نقشل الخلق والملك والتدبير. لكن قد يقول قائل إن غير الله يكون صالحا، لقول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، ولقوله في الحديث الصحيح للمطولين يقال أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم أحدث خلقا. نعم، وقال تعالى والله يعلم ما تصنعون فأصبح هنا. وفي الملك قال إلا على أدوارهم أو ما ملك إيمانهم، وقال أو ما ملكتم مفاتيحه. وفي التدبير والأمر كما لا تعملون ورجع. نعم، أنا هو الجواب، يأتي شهر هذا الأدام وتأملوا، ليس إيجادا لكنه تحويل من شيء إلى شيء. أما مادة هذا الشيء هو من الله عز وجل هو الذي خلقه. قلنا لنفرض مثلا هذا رجل صنع ذاته، ممكن نقول خلقه إذا كان أوجده بعد أن تروى فيه وقدروا، لكن هل هو الذي خلقه حقيقة؟ لا، لكن خشب حوله من صفة إلى صفة حتى جعله بابا، وعلى هذا القدر فليس الخلق إيجاد. ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم على أن يوجدوا شيئا ما أوجدوا أبدا، فعناصر الكون كلها من الله عز وجل هو الذي خلقها. وغاية ما للإنسان من ذلك إيش؟ أن يحوله بما علمه الله عز وجل إلى ما يريد أن يجعل عليه فيه. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أيضا أنه محدود حتى خلق الآدمي، فكل من الخلق فهو محدود. هل أحد ادعى أن يخلق الشمس أو القمر أو السماء؟ نعم أبدا. وكذلك نقول في الملك إنه محدود وليس مطلقا، محدود فيما أختص به أنا، فهذا ملكي، لكن ما أقول إني ملكت الذي بيدك، ولا بعيدا محدود. أيضا مقيد، ما أستطيع أن أملك هذا الشيء إلا بمقدار الشرع، ولا أستطيع أن أتصرف فيه كما شئت. لو أن أحدا أراد أن يحرق ماله يمكن؟ لا يمكن إلا بحدود الشرع. وكذلك نقول في التدبير، الإنسان نعم له تدبير وله أمر، لكن تدبيره وأمره تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فليس مستقلا بتدبيره ولا بمشيئته. وبهذا عرفنا أن الخلق الحقيقي والملك الحقيقي والتدبير الحقيقي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والله أعلم. أن الشام يفرد بشهاني كم؟ وذلك لأنه بلغة ذاتية يقدمون النظاف على النظافر، فيقول غلام محمد، يقولون محمد غلام، وأظن هذا باللغة اللاتينية كذا. فالمعنى أن ملك الملوك مثلها. نعم. وقوله وفي رواية أعرض رجل على الله يوم القيامة وأخفته أغيض من الغيظ وهو الغضب، وهو أن أغضب شيء عند الله عز وجل، وأخفته هو هذا الاسم. وإذا كان سببا لغيظ الله سبحانه وتعالى وسببا وقبيلا أيضا فإنه يكون حراما، ويكون من الكبائر على قاعدة أن كل ذنب رتب عليه وعيد فإنه يكون من كبائر الذنوب. وقوله أغيظ رجل فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، ونقول في هذا كما نقول في سائر الصفات إنها صفة تليق بالله عز وجل ويليق به كغيره كغيره من الصفات. ظن إيمان كأنها والله أعلم أشد. نعم. ثم قال فيه مسائل، الأولى النهي عن التفني بمرج الأملاك. من أين يخرج؟
عندما
رجل عندما بمارك الأملاك. طيب لو قال قائل هذا ما فيه نهي، والمؤلف يقول فيه نهي، تبين أين النهي؟ وين النهي؟ هو قلب الحرف على وزن السعر بالحرف لا فإذا ورد الضم فيه أو سب فاعله أو ما أشبه ذلك فإنه يفيد النهي، يفيد النهي. صحيح أن صيغة النهي هي المضارع المقرون بلا النهي الذي لا تفعل، ولكن إذا كان هناك ذنب أو وعيد أو ما أشبه ذلك فهو متضمن لمعنى النهي وزيادة. طيب فإذا كان يقول أن ما كان في معناه مثله، أن ما كان في معناه مثله فما قال السماء وش الذي في معناه؟ نعم وقال القضارة. طيب الثالثة التغليظ التفصل للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع لأن القلب لم يقصد معناه. من أين توقع يا الله؟ لم يقصد لا لم لا لم يمكن تأخذ من بعض الشخص لم يقصد معناه سيكون واقعا في النهي والتحليل، وإن لم يكن مطابقا للواقع فقد شرم من الأمرين الكذب والوقوع في هذا الاسم المقول إلى الله عز وجل. يعني هذا إذا سمنا شخصا بغار القرى أو حاجة من الحكام، وهو ليس كذلك، هو من أجهل القرى ومن أراد الحكام. بمعنى بين أمرين، بين الكذب بالمعنى والوقوع في اللفظ المنهي عنه. وإن كان صدقا يعني صحيح أن هذا الرجل أعلم زمانه أو عن مكانه، نعم، ويرجع القرى في ديه، هذا وإن كان مطابق للواقع لكنه واقع هذا ما نقول معنى قلب المخصوص. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله، ما يدوه هذا خالق، التفطن أن هذا لأجل الله، لأن وهو أنه لا مالك إلا الله، كيف تقول مالك إلا الله؟ وهو أنه مالك إلا الله عز وجل. طيب ذكرنا فيما سبق الفرق بين ملك ومالك أحد.
نعم.
يعني الملك من ملك السلطة المطلقة، حسب حال هذا الملك، لكن قد يفعل فيكون ملكا نائما، وقد لا يفعل فيكون ملكا مثلا وليس بمالك. وكلا أن المالك هو الذي له التصرف في شيء معين كمالك البيت ومالك السيارة ومالك القديمة وما أشبه ذلك، فلا يجب الملك، يعني المالك سلطة عامة. طيب استفاد من هذا الحديث أيضا فوائد غير هذه، لكن كأن المالك رحمه الله ذكر أنه أن يتعلق بكتاب التوحيد، استفاد منه إثبات الرجل لله عز وجل، نعم، وأنه يتقاضى لقوله أغيض وأغيض في تفريق، نعم. والاستفاد من ذلك أيضا أن كل من تعارى فجزاؤه عند الله أن يرى، إن حق الله ما كفى عن شيء إلا وضع، وكل من تواضع لله رفع لله، نعم، لأن هذا من صراع أجل هذا الحديث. والاستفاد من هذا الحديث أيضا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام في التعبير والتعليم، لأنه لما بين أن هذا أخناك وعرضه أشار إلى الله، وهو لا مالك إلا الله، وهذا من حكم التعليم والتعبير، وهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس أن يقرن الأحكام بما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية أو علل مرعية. أقول لكم يعني هذا العلم، قال ابن القيم الجزرية العلم معرفة الهدى بدليل، ماذا توثقي بالسويان؟ فهذا هو العلم، أن يكون عندك أن تكون أن تربط الأحكام بأدلتها الأصلية أو النظرية، فتريد عن المكتاب والسنة والإجماع، والنظرية العقلية العلة المرئية التي يعتبرها الشرع. ثم قال نعم.